بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن ما زلنا نتحدث عن أحداث يوم القيامة، عن الأمور التي أنبأ عنها كتاب الله عز وجل، أو أنبأ عنها بطريق التواتر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الأمور التي تجري في يوم القيامة، يعني بين حشر الله عز وجل الأجساد وبين دخول الناس الجنة والنار، بين هاتين المرحلتين، هذه الفترة تسمى يوم القيامة، ولها أحداث نحن نذكرها تباعا. وأذكركم بأن هذه الأحداث التي ندرسها ونقف عليها بدءا من الحشر، حشر الأجساد، إلى الحساب، إلى الميزان، إلى الصراط الذي سنتحدث عنه، إلى دخول من شاء الله لهم الدخول في الجنة، ودخول من شاء لهم الدخول في النار، كلها أمور غيبية أذكركم. ومنهجنا إلى اليقين بها، اليقين العلمي، هو الخبر الصادق الذي يأتي إلينا عنه. والخبر الصادق هو ما نقرأه في كتاب الله عز وجل، أو ما وصل إلينا بالتواتر من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا هذا هو الخبر الصادق، لكن لا تنسوا أن هذا مرتكز على إيماننا السابق بأن القرآن كلام الله، وبأن الله حق وموجود، وبأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يفتئت على الله فيما أخبرنا عنه من وحيه. سبق أن آمنا بهذا في أول رحلتنا في دروس العقيدة، فلما أيقنا بذلك واعتمدنا في هذا على أدلة علمية لا يمكن أن تنقض، كان الخبر الذي يأتينا من هذا الكتاب الذي آمن به خبرا علميا لا يقبل الريب، وكان الخبر الذي يأتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا متواترا، هو الآخر خبرا علميا لا يأتيه الريب. نعم، وهذا المنهج منهج لا يمكن لا لملحد أن يناقشه، ولا لفاسق، ولا لمرتاب. كل من صدق بمصدر خبر ما وجاءه الخبر من ذلك المصدر يؤمن به. الآن الملاحدة عندما تأتيهم أنباء عن خسوف سيقع في المستقبل، عن كسوف، عن شيء من أحداث الطبيعة كما يسمون، يؤمنون بها إيمانا يعني تاما، كما لو وقعت وكما لو رأوها بأنظارهم، مع أنها أمور غيبية لأنها لم تقع بعد. والذين يؤمنون بها كثير منهم ملاحدة، فإن سألت كيف آمنتم بأمور غيبية وأنتم تقولون نحن نتسامى عن التعامل مع الغيبيات، يقول لا، لأن مصدر هذا الخبر مصدر علمي يقيني. ما هو؟ الأرصاد. يا عجبا، الأرصاد الجوية التي ترصد سنة رب العالمين في الكون، أخبارها لا يمكن أن يأتيها الريب، وخبر من سنن هذه القوانين ووضعها هو الذي لا يصدق؟ لا، هذا هو الكلام الذي مخالف، الذي يخالف العلم مخالفة كلية. وهكذا، إذن أعود فأذكركم بأننا الآن ندرس الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها، لكن وجوب الإيمان بها قائم على دعائم علمية يؤمن بها، يؤمن بهذه الدعائم، يعني الملحد والكافر على حد سواء، على حد سواء. يعني عندما يقول الطبيب للمرأة أن حملها سيكون ذكرا، معتمدا في هذا على تجارب متكررة على مؤشرات الذكور والأنوث في الشريط الوراثي أو في المادة، يعني خلاصة فيما يتعلق بالكروموزومات التي يعني مؤشرات الذكور كإكس أو إكس واي أو نحو ذلك، المرأة تصدقه تصديقا تاما، وزوجها الملحد يصدقه أيضا تصديقا تاما، في حين وهذا خبر غيبي لأن الطفل لم يولد بعد، في حين أن احتمال خطأ الطبيب في هذا وارد بما لا يقل عن 50%، وارد، لأن الإله الذي وضع مؤشرات الذكورة أمام الطبيب يمكن أن يلغيها في مرة من المرات أو في أكثر من مرة. نعم، لكن ما ينبئنا به خالق الكون، ما ينبئنا عنه واضع السنن الكونية، هذا ما لا يأتيه الباطل، لأن خبر الله لا يمكن أن يلحقه خلف كما قال العلماء. طيب، نعود إلى بحثنا. من أحداث يوم القيامة أيضا الصراط واجتياز الناس جميعا عليه. كلمة الصراط أيها الإخوة في اللغة العربية تعني الطريق. نعم، وهذه الكلمة مأخوذة من سرط، يسرط يعني ابتلع، يبتلع، يقول فلان يسرط الطعام هكذا بدون مضغ، يعني يبتلعه بدون مضغ. الطريق العريض سمي صراطا لأنه يبتلع الذين يسيرون فيه، الداخلون في هذا الطريق يسيرون فيه، تنظر إليه وقد دخل في هذا الطريق بعد قليل غاب في تعاريج هذا الطريق، فكأن الطريق باتساعه يبتلع المارة فيه، ولذلك سمي الطريق الواسع صراطا. هذا أصل تسمية، أصل معنى الكلمة، كلمة الصراط. ثم إن الصراط يطلق في المصطلح الإسلامي على معنيين. المعنى الأول هو المنهج الذي يلتزمه الإنسان في حياته، يسمى صراطا. نعم، ومن هذا القبيل المعنى الأول قول الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام الذي نردده دائما في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. مراد الصراط هنا المعنى الأول، يعني اهدنا المنهج السليم. صراط بمعنى الطريق، لكن الطريق هنا ليس المراد به الطريق هذا الذي نسير فوقه، لا، المراد به المنهج الذي نتخذه لأفكارنا ولسلوكنا، هذا الطريق، لكنه طريق معنوي وليس طريقا ماديا حسيا. نعم، الباري عز وجل قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم في سورة الأنعام. عدد الباري عز وجل ما حرمه علينا وما أباحه لنا، ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه المبادئ التي ذكرتها لكم، هذه المحرمات التي حذرتكم عنها، هو المنهج الذي ألزمكم به. وأن هذا الذي ذكرته لكم صراطي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال: ولا تتبعوا السبل. السبل الطرق الضيقة المتعرجة، يقال للواحدة منها سبيل. هذا هو المنهج العريض البين الواسع، وضعتكم أمامه وألزمتكم به فاتبعوه، وهي مجموعة سلوكات معينة، منها الواجب ومنها المباح ومنها الحرام، بالإضافة إلى العقائد. هذا هو الطريق الذي ألزمتكم به، لكن إياكم أن تتحولوا عنه أو تشردوا عنه إلى سبل متعرجة تتفرع من هذا الصراط القويم. فإن فعلتم ذلك ضللتم وتخطفتكم الشياطين إلى الشقاء. نعم. وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يشرح هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط خطين عريضين. نعم. ثم أشار إلى ما بين الخطين، قال: هذا هو صراط الله. خطين طويلين، يعني ما بين الخطين طريق. قال: هذا هو الصراط الذي أمرنا الله به. ثم رسم خطا يتعرج عن يمين هذا الطريق، وخط يليه وخط يليه، ورسم خطوطا متعرجة عن شمال هذا الطريق، وقال: وهذه السبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سبل متعرجة أشبه ما يكون تسير في الجبل بطريق معبد من أجل أن يسلكه المارة، يسير فيه طريق يضمن له الوصول إلى غايته. لكن تنظر فتجد وأنت تسير عن يمين هذا الطريق العريض سبيل ضيق، بيسموه العوام مدأ، مدأ في الجبل. قد يغتر أحد المارة يقول: والله سأسلك في هذا الطريق الضيق مقاطعة مثل ما بيقولوا لأصل إلى غايتي بشكل أقصر. يسير 20 متر، 30، 40، 50 متر، ثم ينظر فيجد أن الطريق ضاع، ويلتفت يمينا وشمالا، وإذا هو في بين أودية وجبال لم يعد أمامه طريق. فالباري عز وجل يحذرنا من أن نتنكب، يعني أن نتيه عن الطريق العام العريض، يعني المبادئ الربانية التي نعم أنزلها الله وحيا علينا من سمائه. هذا الطريق يوصلكم إلى الغاية، لن تضلوا فيه ولن تسلمكم هذا السبيل أو هذا الطريق العريض إلى متاهة أبدا. لكن في عن يمين هذا الصراط العريض وعن يساره طرق ملتوية منعرجة ودقيقة، إياكم أن تسيروا فيها، فإنكم إن سرتم فيها ضللتم ولن تستطيعوا أن تعودوا إلى الطريق السابق. وعلى رأس كل سبيل منها شيطان. الآن هذه الأفكار، هذه التيارات الفكرية المختلفة التي تدعو المسلمين إلى أن يشردوا عن إسلامهم، تعال نطور، نجدد، نغير، نبدل، هذا مصداق كلام الله عز وجل وكلام رسول الله. إذن هذا هو المعنى الأول للصراط، وهو المعنى الذي نتداوله في دنيانا اليوم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أو قول الباري عز وجل وهو يعلمنا كيف نخاطبه في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم. المعنى الثاني للصراط معنى مخبوء ليوم القيامة، هو عبارة عن جسر كما عرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينصب على جهنم يعني على العالم الواسع الكبير الكبير الذي اسمه جهنم، جسر ينصب عليه يلزم الناس جميعا أن يمروا فوقه. هذا هو المعنى الثاني لكلمة الصراط، نتبينه في القرآن ونتبينه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد. ربنا عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، الضمير في واردها يعود إلى ماذا؟ إلى جهنم، لأن الآيات السابقة ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال الباري أجابه أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنه والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أولى بها صليا. ثم قال وإن منكم إلا واردها، وارد النار، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما معنى وإن منكم إلا واردها؟ تقول وردت على النهر، ما معنى؟ يعني اجتزت النهر من شاطئ إلى شاطئ. النهر هكذا يسير، في على النهر جسر في مكان ما، فإذا اجتزت النهر عن طريق هذا الجسر يقال وردت النهر، وردت هذا النهر، يعني اجتزت عرضه عن طريق جسر ما مثلا. إذن الورود على الشيء ليس معناه الدخول فيه، لا، وإنما معنى المرور عليه. وإن منكم إلا واردها، أي ما منكم مسلم كافر فاسق إلا ويلزم بأن يرد على النار. كيف يرد على النار؟ يمر فوقها عبر هذا الجسر الذي ينصب على متن جهنم كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء الواردون بين فريق كبير ينجيهم الله عز وجل ويجتازون بأمان، وفريق آخر سرعان ما يسقطون عن يمين الطريق وعن يساره. هذا هو المعنى الثاني للصراط، نقرأه في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ونقرأه في قول الله تعالى في سورة ياسين ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. وصف عن يوم القيامة كيف يبصرون طريقهم كي لا يسقطوا عن يمينا أو شمال. نعم. ثم أحاديث المصطفى التي سنذكر أو سنقرأ طائفة منها. إذن لا يسع الإنسان المؤمن أن ينكر وجود الصراط يوم القيامة بالمعنى الثاني، وهو معنى الثاني طريق فعلا طريق حقيقي تمر من فوقه. المعنى الأول عبارة عن المنهج والمبدأ. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر لنا عن الصراط كلاما واضحا صريحا لا يقبل أي تأويل ولا مجاز. نعم، قال عليه الصلاة والسلام وقد سألوه: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أجاب رسول الله قائلا: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب، عندما يتكامل القمر ويصبح بدرا، هل تشكون في إمكان رؤيته؟ طبعا لا. قال: فكذلك ترون ربكم. نعم، يوم القيامة الباري عز وجل يكرمه. سنذكر عن رؤية العبد ربه فيما بعد إن شاء الله تعالى. أكد ذلك. لم ينتهي الحديث إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويضرب الله جسر جهنم. ما المراد بالجسر؟ صراط. فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، أنا وأمتي أول من يتجاوز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وبه عن يمين الجسر ويساره كلاليب مثل شوك السعدان. يقول: أما رأيتم شوك السعدان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: نبات كبير يظهر في نجد، شوك اسمه شوك السعدان. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها كبرها إلا الله جل جلاله، فتتخطف الناس بأعمال منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. هذه الكلاليب التي كشوك السعدان تتخطف أناسا بأعيانهم من هنا وهنا وهناك، فلا يفلون في اجتيازهم النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من الأحاديث، حديث متفق عليه، حديث آخر أيضا متفق عليه، يعني مما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس يمينا وشمالا، وعلى جنبيه ملائكة يقولون: اللهم سلم، اللهم سلم. فمن الناس يمر مثل البرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالفرس المجري، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا. فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون، باقون. وأما أناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما ثم يؤذن لهم بالشفاعة. يعني ليس كل من وقع في النار خلد فيها، هنالك من يعذبون فترات الله أعلم بها، ثم إنهم يخرجون من النار إلى الجنة. هذا الصراط وصفه لنا رسول الله في حديث آخر بأنه أحد من السيف، نعم، وأدق من الشعر. شيء غريب، كيف يتأتى لإنسان أن يمر فوق جسر بهذا الشكل؟ نعم، حتى يعني جماعة الجمباز والرياضات ما بيستطيعوا، مستحيل يستطيعوا هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا ذلك. هذا الصراط يضيق ويتسع حسب حال الإنسان الذي يجتازه ويمر من فوقه. فمن الناس من يتبين له هذا الصراط وكأنه عبارة عن ساحة واسعة جدا 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 يسير فيه ويتعرج فيه يمينا وشمالا كما يشاء. ومن الناس من يضيق أمام أبصارهم هذا الصراط، والضيق أيضا متفاوت، إلى أن يصل إلى هذا القدر الذي ذكره رسول الله، بحيث يكون أدق من الشعر وأحد من السيف. أكيد هذا الإنسان في اللحظات الأولى سيقاوم. طيب ما الحكمة؟ الحكمة كما قال الإمام الغزالي في الإحياء وغيره، قلنا هنالك صراطان، يعني هنالك معنيان للصراط. معنى الأول المبدأ الذي أخذنا الله عز وجل به وأمرنا ألا نتجاوزه يمنة ولا يسرى. المعنى الثاني هذا الذي سينصب أمامنا يوم القيامة، فمن ألزم نفسه صراط الله في الدنيا، يعني المبادئ التي ألزمنا بها ولم يشرد عنها ذات اليمين ولا ذات الشمال، يعني ضيق على نفسه السبل وألزم ذاته بما قد شرعه الله له، دعي إلى أمور تتشهاها النفس فقال لا 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 الله عز وجل منعني من ذلك، دعي إلى أن يستعمل لسانه فيما حرمه الله من أجل أن يشفي غليل نفسه، كلام عن فلان عن فلان عن فلان عن 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 إلى آخر، قال لا 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 نفسه تتوق أو نفسها تتوق إلى الكلام، لكنه ضغط على نفسه ومنعها من أن تشرد عن هذا المنهج الذي شرعه الله. يعني أن هذا الإنسان في دار الدنيا ماذا صنع؟ ضيق على نفسه في سبيل أن لا يخرج عن صراط الله، ضيق على نفسه في سبيل أن لا يخرج إلى السبل التي نهى الله عز وجل الإنسان أن يشرد عنها. نعم، فمن ضيق على نفسه هذا السبيل في دار الدنيا استنزالا لرضا الله عز وجل والتزاما بما أمر ربي عز وجل، بالمقابل يوسع عليه ما قد ضيقه على نفسه يوم القيامة، فكأنه يقول له هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كم وكم ضيقتم على أنفسكم، اشتهت أنفسكم أطعمة حرمتم أنفسكم منها لأن الله حرمها، أشرب حرمتم أنفسكم منها لأن الله حرمها، ليال من السرور واللهو كم وكم اشتهتها نفوسكم، أنتم بشر ولكنكم حجزتم أنفسكم عنها، كم من أنواع من الكلام الذي تتشهاه النفوس، أن يجلس مع إخوانه مباسطا متناولا مشتركا في الأحاديث عن الناس ويخوض في أعراض الناس وغيره، فحجزتم أنفسكم عن هذا كله، قيدتم أنفسكم بما شرع الله عز وجل. حان اليوم أن تجدوا الطريق إلى جنة واسعا مقابل ما قد ضيقتم على أنفسكم في دار الدنيا. هذا هو معنى الصراط، وتلك هي الحكمة من أن الباري عز وجل قضى أن يكون اتساعه وضيقه نسبيا، فهو ضيق على من وسع على نفسه في دار الدنيا ولم يفرق بين حلال وحرام وإطلاقا، نعم أرخى لنفسه العناية ومتع نفسه بكل ما تشتهيه دون أن يبالي بالضوابط الذي قيده الله عز وجل بها. بالمقابل اليوم يكون الطريق الذي أمامه إلى الجنة ضيقا بمقدار ما وسع على نفسه يضيق، يعني الإنسان الذي لم يبالي لا بواجب ولا بمكروه ولا بحرام أعطى نفسه شهواتها فكرا وسلوكا، هذا هو الذي يكون صراط كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أدق من الشعرة وأحد من السيف. يعني لا مكتوب بين من عنوانه من اللحظات الأولى سيتجندل ويقع في نار الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ذكره العلماء، ذكره الإمام الغزالي في الإحياء، وهؤلاء العلماء كلامهم فيه نور، يعني كلامنا نحن بنحكيه بلساننا لكن النور هناك، فراح أقرأ بعض فقرات من كلام الإمام الغزالي وهو يحدثنا في الجزء الرابع من إحيائه عن الصراط، يقول: فمن استقام على الصراط المستقيم في دار الدنيا يعني خف على صراط الآخرة ونجا، ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر في أول قدم من الصراط وتردى. فتفكر الآن، هذا كلام الغزالي، الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، فتفكر الآن فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وهذا كلام الباري ومن عنده معكي، كلما ألقي فيها فوج سمعوا لا شهيقا وهي تفور، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك عن المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط، فانظر إلى حالك وأنت تزحف عليه وتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك، تلتفت يمينا وشمالا إلى الخلق وهم يتهافتون في النار، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب سلم سلم، والزعقات بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم لكثرة من زل عن الصراط من الخلائق، فكيف بك لو زلت قدمك ولم ينفعك ندمك، فناديت بالويل والثبور وقلت: هذا ما كنت أخافه، فيا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليت أمي لم تلدني. فكيف ترى الآن عقلك وهذه الأخطار بين يديك؟ فإن كنت غير مؤمنا بذلك فما أطول مقامك مع الكفار في دركات جهنم، وإن كنت به مؤمنا وعنه غافلا وبالاستعداد له متهاونا فما أعظم خسرانك وطغيانك، وما ينفعك إيمانك إذا لم يبعثك على السعي في طلب رضا الله تعالى بطاعته وترك معاصيه. هذا الكلام وكلام الإمام الغزالي مأخوذا من كلام الله عز وجل، وهو يصف ذلك الموقف الذي يحشر إليه الناس جميعا. إذن فالصراط حقيقة لا يجوز لنا أن نتأولها، لكن هذه الحقيقة هي انعكاس للصراط الذي كان يمشي عليه الإنسان في دار الدنيا. تمام، كما قلت لكم، أنت ممن ألزم نفسه بالضوابط الإسلامية في فكره في طعامه شرابه ملبسه تعامله مع الآخرين فيما يتعلق بنطقه فيما يتعلق بجوارحه، ضبطت نفسك بأوامر الله، فهنا أن صراط الله عز وجل المنصوب على متن جهنم سيكون طريقا واسعا جدا، وسيبعث الله في كيانك قدرة تجعلك تسير عليه وكأنك البرق بمقدار ما تكون ملتزما في دار الدنيا. لكن إن كنت من المتساهلين والمتهاونين كما تعرفون، فانظر بمقدار ما توسع على نفسك ما قد ضيقه الله عليك في دار الدنيا، بمقدار ما تهمل ضوابط الشرع وتلقيها وراءك ظهريا في هذه الدنيا من أجل أن توسع على نفسك، نعم كيفما شئت تسير، الباري بمقابل ذلك سيضيق عليك. نعم، هذا هو المعنى الذي من أجله جسد الله عز وجل هذه الحقيقة بصراط ينصب فعلا على متن جهنم. مرة أخرى أذكركم بقوله عز وجل: وإن منكم، والخطاب للبشر جميعا، إلا واردها. ما الورود؟ الاجتياز من فوق الشيء. كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله عز وجل أن يجعل من الذين اتقوا، والاتقاء ما هو اتقاء؟ هو أن يعني يخاف الإنسان خطرا يطوف به، نعم، فيتجنب الخطر الذي قد يأتيه من يمين الطريق، يتجنب الخطر الذي يأتيه عن يسار الطريق، ويلملم كيانه من أجل أن يبعد نفسه عن الخطر جهد الاستطاعة. هذا العمل هو الذي يوسع عليك صراط الله سبحانه وتعالى غدا. آخر الأمور التي تدخل في أحداث يوم القيامة موضوع الشفاعة. هذه الشفاعة هنالك شفاعة كبرى وهنالك شفاعة صغرى. نحن يهمنا أن نؤمن وأن ندرك حقيقة ما يسمى بالشفاعة الكبرى. هذه ثابتة مما لا شك فيه، والشفاعة الكبرى ثابتة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في شيء الحقيقة أيها الإخوة، يعني الترتيب الزمني كان مقتضاه أن نتحدث عن الشفاعة قبل حديثنا عن الصراط، لكن الحقيقة حديثنا عن الشفاعة بيفتح لنا هلأ باب الأمل، بيفتح لنا باب الرجاء، بيفتح لنا باب الانتعاش برحمة رب العالمين. إذا بدنا نجي بعد منه نحكي عن الصراط، نكون رجعنا من الانتعاش بالأمل إلى الخوف. لا، خلينا نحكي عن المخوفات نخلص منها، وبعدين لما نتحدث عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته يكون آخر شيء، بدون ما نعكر بشرانا سرورنا بما خبأه الله عز وجل لنا عن طريق حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ما يجي بعد منه معكرات. لذلك أنا وجدت أني أخر الحديث عن الشفاعة إلى آخر أحداث يوم القيامة. نعم، هذه الشفاعة هي في الحقيقة مظهر من مظاهر رحمة من؟ رحمة الله عز وجل. لأننا إذا تحدثنا عن الشفاعة كما سنذكر، وهي المعنى الكبير الكبير للشفاعة، هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أولاه هذه الشفاعة؟ الله عز وجل برحمة منه أولاه هذه الشفاعة لنا. إذن شفاعة رسول الله جدول منبعث من معين الرحمة الإلهية، أليس كذلك؟ لا شك في هذا ولا ريب. نعم، الباري سبحانه وتعالى أولا بالنسبة لمن يموت كافرا قطع أمله عن هذه الشفاعة. من أمضى حياته كافرا واستقبل الموت وهو كافر ورحل عن هذه الدنيا كافرا يعني جاحدا، فليس له حظ لا في شفاعة الشافعين ولا في رحمة رب العالمين قطعا، لأنه الباري عز وجل ألزم ذاته العلي بهذا. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية فيها سلب موجب: إن الله لا يغفر أن يشرك به، مؤمن لكن مشرك، فما بالك بالملحد، من باب أولى. ويغفر ما دون ذلك لكن لمن يشاء. من هم؟ الله أعلم. طيب، إذن نحن الآن سنتحدث عما يسمى بالشفاعة العظمى، ونحن في هذا الذي سنتحدث عنه إنما نعتمد على مصدر واحد هو الحديث الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتفق عليه والذي لا يجوز لأحد أن ينكره أو يجهله أو يتجاهله إطلاقا بشكل من الأشكال. نعم، لا نريد أن نخوض في الحديث عن الشفاعة تفصيلا الآن لأن الوقت يبدو أنه قد أدركنا. نعم، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنتحدث عن هذه الشفاعة حديثا ضافيا يدخل الأمل الكبير برحمة الله عز وجل فينا في قلوبنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد يا ربي أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن متعتنا بذل العبودية لك وأعظم بها من نعمة، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن أكرمتنا بالإيمان بوحدانيتك، أن ملأت أفئدتنا حسن ظن بك يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت أملنا عند اليأس يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، نسألك اللهم أن تذيقنا برد إحسانك ولطفك. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا الساعة برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والكرم والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت غني عنا ونحن فقراء إليك، نسألك اللهم بافتقارنا إليك وبغناك عن عبادك إلا استجبت في هذه الساعة دعاءنا، بسطنا أكف الرجاء إليك لا تردها خائبة، حاشاك أن تردها خائبة، أنت أرحم من سئل وأنت أكرم من أعطى، لن تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا الغيث يا الله ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا الغيث يا الله ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك يليق بإحسانك وجودك يا رب العالمين. يا رب لا تهلك الأنعام بذنوبنا، لا تهلك الحرث والنسل بذنوبنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا الله. يا رب قر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، واملئ الأنهر يا ذا الجلال والإكرام كما قد عهدنا من رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، ماء فياضا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. لا تقطع عنا رفتك، لا تقطع عنا كرمك وجودك، عهدنا بك أنك كريم، عهدنا بك أنك رحيم، عهدنا بك أنك صفوح. اصفى عن عبادك، اصفى عنا يا رب العالمين. يا رب إن أعيننا تنتظر قطرة ماء كرمك يا رب العالمين، فأمطر علينا من شآبيب رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ما يليق بكرمك وجودك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح أحوال أمتنا به الأمة جمعا، وأصلح حال قادة المسلمين يا رب العالمين، خذ بقلوبهم ونواصيهم إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، واستجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.